أحبتي بدر بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبدل والندى،
والمساء إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذه نفثات مصدور، وأنفاس مقرور، ولوعة محروب، وبكاء باك لا ترقأ دموعه، ولا يسكن هجوعه، ولا تهدأ ضلوعه، وذلك لموت عالم جليل وركن ركين وأحد أقيال هذا الزمان. إنه شيخنا وشيخ شيوخنا الإمام الشيخ الكبير الكريم محمد الأمين بو خبزة رحمة الله عليه. كان الشيخ رحمة الله عليه رجلا مصقاعا قوالا بالحق عالما عاملا، وكان رحمة الله عليه أحد المحدثين، وهو من الفقهاء الكبار. أما في علوم العربية والشعر فكان له الجناب الكبير رحمة الله عليه. ولله در الإمام البخاري لما جاءه نبأ وفاة شيخه الإمام البخاري الإمام الدارمي، أنشد يقول: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، ألا أيها الموت الذي لست تاركي، أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أودهم، كأنك تنحو نحوهم بدليلي. وقد لبس قلبي ثوب الحزن لوفاة شيخنا رحمة الله عليه. والشيخ كما قلت هو أحد أقيال بلاد المغرب، وأحد أساطين علمائهم الكبار رحمة الله عليه. وما من صاحب سنة في بلاد المغرب إلا وللشيخ له عليه المنة رحمة الله عليه. كان الشيخ رجلا مجافيا للدنيا، ما كان يحب الظهور، وما كان يحب السلطة، ولو أرادها لحازها، لكنه رحمة الله عليه جافى ذلك، وأراد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو مغمور بين أهل الأرض، معروف إن شاء الله عز وجل عند أهل السماء، وكذلك حسدت السماء عليه أهل الأرض. كان الشيخ رحمة الله عليه رجلا سنيا سلفيا عصاميا مستمسكا بدين الله عز وجل، محافظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلت، ما من صاحب سنة ولا صاحب قلم ولا عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من صاحب كتاب إلا وللشيخ بو خبزة رحمة الله عليه له عليه المنة. الشيخ رحمة الله عليه ظل نيفا 70 سنة يعلم الناس رحمة الله عليه، وكان يؤم الناس ويخطب فيهم على مدار أكثر من 50 سنة رحمة الله عليه. وهكذا أفنى حياته وعمره في مراض الله عز وجل وفي البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيخ رحمة الله عليه كان رجلا باقعة، وكان خطيبا مصقاعا رحمة الله عليه، وكان من أجود أهل المغرب في خطه وفي جودة كتابته رحمة الله عليه. الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه أوتي عدة جوانب رائعة غاية في حياته رحمة الله عليه، فكان في أول أمره وفي أول حياته قد انشغل كثيرا بمواجهة الاحتلال الأسباني لبلاد المغرب، حتى إنه رحمة الله عليه كاد أن يسجن لولا أن لطف الله عز وجل تداركه، قد أدركه اللطف الخفي رحمة الله عليه، بل إن شانئيه سبحان الله، بل إن شانئيه حبسوا، هم الذين حبسوا وسجنوا، وظل الشيخ رحمة الله عليه حرا طريقا مدافعا عن دينه، مدافعا عن بلاده وعن وطنه رحمة الله عليه، وقد وقف نفسه بقلمه السيال في الذب والذود عن دين الله عز وجل، وكان قد وقف نفسه أيضا بلسانه رحمة الله عليه في البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ظل يدافع عن صخرة الإسلام الشامخة طيلة حياته حتى قبيل وفاته رحمة الله عليه. وكما قلت تلامذة الشيخ في كل البلدان وفي كل الأسقاع وفي كل الأمصار، ما من بلد على مستوى البلاد العربية إلا وترى الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه له تلاميذ فيه، إما تلاميذ عن طريق المجالسة أو عن طريق المراسلة أو عن طريق الاستجازة رحمة الله عليه. فكان الشيخ كما قلت رجلا موسوعيا رحمة الله عليه، إذا تكلم في الفقه فله مرجحات وله اجتهادات رحمة الله عليه، وكان في الحديث رحمة الله عليه لا يشق له غبار، أما في علوم البلاغة وفي علوم العربية فقد بلغ القدح المعلى رحمة الله عليه، وفي جودة خطه لم يكن له نظير رحمة الله عليه، حتى شيخنا الشيخ أبو إسحاق رحمة الله عليه أثنى عليه في ذلك ثناء عاطرا جدا بهذه المكاتبة وتلك المساجلة وهذه الإجازة التي كتبها الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه لشيخنا أبي إسحاق، أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاءه في طاعته. الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه كما قلت كان من أجود أهل المغرب كتابة بخطه، هذا الخط الرائع رحمة الله عليه، ولا غرو فإن جودة الخط أيضا تدل على كمال عقل المرء في قول الله عز وجل أو أثارة من علم، كان ابن عباس رحمة الله عليه يقول هي جودة الخط رحمة الله على الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه كما قلت أفنى حياته كلها في الذب عن دين الله عز وجل وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا كما كانت بلاد المغرب قديما كان عندهم شيء من الولع بمسائل التصوف طبعا، والذين احتفوا بذلك زي الشيخ أحمد الصديق الغماري وعبد الله أخوه إلى غير ذلك. فالشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه في أول أمره مشى في ركابهم، ثم إنه رجع عن ذلك لما رأى من شدة خطوهم في ذلك، لأنهم كانوا يعني عندهم مسائل الصوفية دي كانت أمر صعب جدا، يعني لم يكن مثلا إيه زاهدا عابدا، ده التصوف الكويس، لكن هؤلاء كان عندهم شطط كبير جدا في مسائل التصوف، وكانوا يعني يفعلون أشياء. لذا الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه تنكب ذلك الطريق واعتذر عن ذلك غاية الاعتذار، لأن طبعا كان آل الصديق يعني الغماريين كان عندهم كما قلت شطط، وعندهم تجاوز، وعندهم شيء من الشطحات هذه المعروفة عن الصوفية. وحتى إن بعضهم بعض هؤلاء الغماريين كان يقع في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه كما قلت مشى في أول الأمر في ركاب هؤلاء، ثم إنه رجع عن ذلك واعتذر عن ذلك اعتذارا شديدا رحمة الله عليه. فالشيخ رحمة الله عليه كما قلت هو رجل حسني من ينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، كما قلت له نسب شريف إلى ذلك البيت العامر. وطبعا أسرة الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه أسرة معروفة جدا بهذا الاسم وهذا الوسم بو خبزة. فكما قلت كان آباؤه وأجداده كذلك على هذا النسق من العلم والديانة والتأله والزهد الكبير رحمة الله عليهم جميعا. وشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه تزوج بابنة أو صاهر على بنت الشيخ أحمد صديق الغماري رحمة الله عليه، كان اسمها أنس. ولما قرأ الشيخ أبو خبزة رحمة الله أو سمع هذا الاسم وقع هذا الاسم منه موقعا شديدا، حتى أنه شغف بهذه المرأة شغفا شديدا وأحبها حبا كبيرا رحمة الله عليه. وكان له منها ولدان، الكبير ويس رحمة يعني كان ويس هذا هو يعمل مدرسا، وكذلك هو شاعر كبير أيضا له ديوان معروف ومطبوع ويس هذا. أما أبو الشيخ محمد أبو خبزة رحمة الله عليه فكما قلت كان شاعرا متطبعا، كان لا يتكلف الشعر. والشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه لم يدرس الشعر ولا علوم العروض الدراسة المعروفة، بل كان يقول الشعر بالسليقة بالبديهة رحمة الله عليه، فهو شاعر مطبوع رحمة الله عليه. كما قلت ولد له أويس وهذا هو الكبير، ثم بعد ذلك ولد له المعافى. والمعافى هذا طبعا تأسيا بأحد أعلام السلف الكبار وهو الإمام المعافى ابن عمران أحد أساطين العباد والزهاد والمتألهين من أهل العصور الأول المعافى ابن عمران. فتأسيا الشيخ محمد الأمين بن خبزة رحمة الله عليه سمى ولده الثاني بالمعافى، تأسيا كما قلت بالمعافى ابن عمران رحمة الله عليه. كما قلت الشيخ رحمة الله عليه زوجته كما قلت هي الشريفة العفيفة السيدة أنس بنت الفقيه محمد بن عبد الصمد التيجاني الغماري. فالشيخ حتى ترجم لها الشيخ أبو خبزة ترجم لزوجته هذه قال ولدت سنة 1359 في غيبة والدها وكان حاجا ساعة إذن يعني. خالها اللي هو أحمد بن الصديق الغماري سماها أنس، وأنس هذا الاسم كان هذا الاسم زوجة الحافظ ابن حجر كان أيضا اسمها أنس. فتأسيا أيضا سماها خالها بأنس تأسيا كما قلت بزوجة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وهي امرأة فاضلة كان الشيخ رحمة الله عليه يثني عليها ثناء عاطرا، وكان كما قلت يذكر عن خالها أبو الفيض الغماري أنها كانت امرأة عابدة زاهدة. وطبعا يسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها يا رب اللهم آمين. كما قلت ولده ويس له أشعار شعر موجود ومطبوع، وله كذلك تحقيق كتاب عنوان النفاسة في شرح كتاب الحماسة. وهو يعمل في سلك التدريس كما قلت في بعض المدارس الثانوية في بلاد المغرب في تطوان. طبعا الشيخ رحمة الله عليه ابتلي كعادة أهل العلم وأهل الديانة وأهل الورع، ابتلي كما قلت في مطلع حياته لكثرة مجابهته ومواجهته واعتراضه على الاستعمار الفرنسي، فالشيخ ابتلي بلاء شديدا. ولا غر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. والشيخ رحمة الله عليه نحسبه أنه كان صاحب أو ذا متانة في دينه، لذا ضعف له في بلائه رحمة الله عليه، وكانت له محنة كبيرة جدا طبعا كما قلت، سواء مع الإنجليز أو مع بعض بني جلدته، يعني وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي هو عبد الكبير العلوي عزله عن الخطابة في لمدة زادت عن نصف قرن. والشيخ رحمة الله عليه كان رجلا عفيفا، وكان يعني يأكل كفافا من عمل يده رحمة الله عليه. كان الشيخ رحمة الله عليه في أول أمره قد عمل كاتبا في بعض المحاكم، وكذلك عمل أيضا في قسم المخطوطات في الأمانة أو في المكتبة العامة والمحفوظات في بلاد تطوان، وظل في هذا المنصب اللي هو كان موثق قسم المخطوطات يعني إلى أن أحيل إلى التقاعد رحمة الله عليه. وكان الشيخ كما قلت طلب منه الملك الحسن أن يكون كاتبا خاصا به، فالشيخ رحمة الله عليه بدأ يعتذر اعتذارا شديدا جدا عن ذلك المنصب، لأنه كعادة أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الديانة يبتعدون كل البعد عن ذوي المناصب وعن السلطة وعن الملوك إلى غير ذلك. لا، أهل العلم وأهل الديانة لا يحبون ذلك، حتى إن سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول: إذا دعاك الأمير لكي تقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تجبه. ليه؟ لأن هؤلاء يتمندلون بالناس، الأمراء والولاة والرؤساء والخلفاء يتمندلون بأهل العلم. يعني إيه؟ عايز حاجة سهل جدا لكثرة المتأخمة وكثرة المخالطة ممكن عالم يجيب له فيما يريد من مثلا من شيء في مخالفة أو في مجاوزة أو ما شابه ذلك، العالم قد لا يستطيع ولا يجرؤ ولا يجترئ أن يقول الحق. ليه؟ لأنه كما قلت متاخم وملاصق لأمثال هؤلاء. لذلك الشيخ رحمة الله عليه كان من أكثر الناس فرارا وابتعادا عن تلك المناصب. كما قلت الحسن الملك الحسن الثاني لما أراد منه وطلب منه طلبا شخصيا أن يكون كاتبا خاصا له، ظل الشيخ يعتذر، بل أبلغ بعض المقربين من الملك أنه يعتذر عنه اعتذارا شديدا. ليه؟ كما قلت الشيخ لا يحب ذلك ولا يحب تلك المناصب ولا يحب تلك السلطة. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي طمعا صيرته لي سلما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. لكن انت عايز تحلل كل حاجة فبتلاقي لها مبرر، زي كما قلت هؤلاء برضو عايز اي حاجة ممكن تشوف له اي مبرر، واضح ازاي؟ لذلك كما قلت كان العلماء قديما يفرون من السلاطين. سفيان الثوري ايضا رحمة الله عليه لما كان بعض العلماء بعض الولاة والامراء يطلب منه ان يكون مقربا لكي يفتي الناس، كان سفيان فر بدينه وخرج عن الكوفة كلها، ومات سفيان الثوري رحمة الله عليه وحيدا طريدا شريدا. ليه؟ بيفر من قربه من الملك أو قربه من الأمير، لا يحب أن يكون في هذا الخندق أو أن يكون قريبا من الأمير أو من السلطان أو من الوالي. فكذلك كان الشيخ بوخبزة رحمة الله عليه بهذه المثابة. وظل كما قلت يعتذر للملك اعتذارا شديدا جدا، وكلم بعض المقربين من الملك حتى قبل الملك منه هذا الاعتذار، وتكفل الشيخ رحمة الله عليه بأن يكون أمينا في المكتبة، مكتبة تطوان العامة للمخطوطات يعني. ظل على هذا حتى أحيل رحمة الله عليه، أحيل إلى التقاعد يعني. ظل الشيخ كما قلت خطيبا في مسجد العيون بتطوان ما يزيد عن 50 سنة. تخيل أنت 50 سنة يؤم الناس ويخطب في الناس ويبلغ عن الله ويسمع الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدار 50 سنة، فكم انتفع به أناس وكم علم أناس وكم أفاد الناس. والشيخ رحمة الله عليه له أسانيد عوالي وأسانيد غوالي رحمة الله عليه. طبعا ألف تلميذه الدكتور بدر العمراني كتابا رائعا ولله الحمد يعني موجود مطبوع، كتاب الشرف والعزة في مناكب الشيخ بو خبزة رحمة الله عليه، اللي هو مظاهر الشرف والعزة في فهرسة الشيخ بو خبزة. وكما قلت هذا الكتاب لله الحمد مطبوع وكتاب متداول، ويعني لله الحمد يعني قديما كان كنت أتصل على الشيخ رحمة الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين، ونسأل الله عز وجل نبل ثراه، فهو أحد الصراط الأجلة المتخذين من الرفعة أبهى حلة. وقد كما قلت الشيخ رحمة الله عليه طوف بلادا كثيرة أيضا في الذهاب والمجيء والزيارات و التطواف في البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكرم الله عز وجل به أرض الكنانة، فقد الشيخ شرف أرض الكنانة غير مرة، سواء في رحلته إلى الحج أو لما جاء إلى مصر قاصدا الشيخ مسحاق الحويني رحمة الله عليه، وزاره في بيته في محافظة كفر الشيخ، فالشيخ أكرمه وأجله إجلالا كبيرا، حتى لا زال الشيخ بو خبزة رحمة الله عليه يذكر ذلك ويثني على الشيخ ثناء عاطرا لكثرة إكرامه وإجلاله، وأنه أكرمه وأجله وأكرم زوجه وأكرم أولاده كذلك. هذا كرامة للشيخ رحمة الله عليه ولا غرو، فهذا ليس بغريب عن شيخنا بإسحاق، أسأل الله عز وجل أن يحرس مهجته ويديم بهجته. فهذه كما قلت خصال معروفة عن الشيخ أبو إسحاق رحمة الله حفظه الله. فالشيخ رحمة الله عليه رجل سلفي المعتقد، الشيخ خبزة رحمة الله كان سلفي المعتقد، لم تلوثه الصوفية بهذه اللوثات الكثيرة يعني. وكان يذكر ذلك الشيخ رحمة الله عليه أنه على عقائد العلماء السالفين، سواء ابن أبي زيد القيرواني أو الطحاوي أو ابن تيمية، طبعا أنه ما كان يعني يتكلم عن الله عز وجل سواء بتمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو نفي أو ما شبه ذلك. فالشيخ رحمة الله عليه كان كما قلت أحد الذين بلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان الشيخ كما قلت من أجمل الناس خطا رحمة الله عليه، وكان حيث كان الخط خطه كان جيدا رحمة الله عليه، وهذا طبعا أمر معروف جدا جدا جدا. وكما قلت كان الشيخ رحمة الله عليه يعرف في كثير من الخطوط، يعني يعرف الخط المجوهر ويعرف الخط الكوفي ويعرف الخط المغربي المتمشرق ويعرف الخط كثير من الخطوط كان يعرفها الشيخ رحمة الله عليه. وكانت له مجالس أدبية، بيته كان بيتا عامرا زاخرا بالعلماء والفضلاء والنبلاء، وكان له مجلس أدبي يحضر فيه جلة من العلماء ومن الفضلاء ومن النبهاء ومن الشعراء ومن الخطباء المصقاعين رحمة الله. كان بيته كما قلت بيتا عامرا يأنس بلقاء الناس وبالمنتسبين إلى العلم وإلى الشعر وإلى الأدب، فكان الشيخ رحمة الله عليه يجلهم إجلالا كبيرا رحمة الله عليه. وقد تحدث بعض مجالسيه وهو الدكتور حسن الوركلي رحمة في بعض سياقات ذلك، يعني أنه كان الشيخ بخبزة رحمة الله عليه قد يعني عمل أو صنع مجلسا كان يسميه ندوة أدباء الشباب، ثم بعد ذلك سماه الحديقة، بعد ذلك ندوة الفقيه بخبزة إلى آخر ذلك. كما قلت كان هذا المجلس كان مجلسا عامرا، كان يحضر فيه جلة من الشعراء ومن النبلاء، فكان الشيخ بخبزة والمهدي الدلر وبعض العلماء عبد الواحد خيريف وغيرهم من العلماء كان يحضرون ذلك المجلس، فكان كثير من الناس ينشدون الشعر في هذه المجالس، وكانوا يثنون عليه ثناء عاطرا. أما عن مكتبة الشيخ فكان الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه مكتبة ثرية بنوادر المخطوطات ونوادر الكتب المطبوعة التي قل أن تجدها في كثير من الأماكن. يعني مثلا من الكتب التي وجدت في مكتبة الشيخ أبو خبزة ولم يكن لها نسخ ثانية، مثلا جزء الحوض للإمام الحافظ بقي ابن مخلد الأندلسي، هذا الجزء لم يكن له نسخة أخرى إلا في مكتبة الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه، وعنه طبع الكتاب، عن هذه النسخة طبع الكتاب. وكذلك الشيخ رحمة الله عليه كان رجلا متواضعا لا يحب كثيرا من الثناء ولا من الإطراء، فكان إذا أثنى عليه بعض الناس أو أطروه كان يعاتب في ذلك رحمة الله عليه، حتى أن بعض الناس لقبه بلقب وهو نجم الدين، فرد عليه الشيخ بقول ببيتين من الشعر، قال: فلست نجم الدين وصفا أبا الفضل، ففه بخفيف القول زين بالعدل، وإياك ذبحي إنني جد مخلص بحبك فاصدقني فإنك ذو فضل. فكان الشيخ كما قلت لا يحب الثناء ولا التكلف فيه رحمة الله عليه، وكان رحمة الله عليه من الكرب بمثابة عظمى، كان الشيخ رجلا كريما يكرم جلساءه ويعطيهم ويعود عليهم بالهدايا وما شابه ذلك من النقود وغيرها. وكان رحمة الله عليه مما يمتاز به أنه كان رجلا صادقا، وكانت أمارات الصدق تلوح عليه في كل الأوقات رحمة الله عليه، وكان رجلا نزيها لا عفيفا لا يحب الركون إلى الدنيا ولا إلى زخرفها رحمة الله عليه، وكان من أكثر الناس عفوا وصفحا سواء عن مخالفيه أو عن محبيه ممن لهم اعتراضات عليه رحمة الله عليه، وكان يستحضر دائما قول الله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكما قلت طوف الشيخ رحمة الله عليه كثيرا من البلدان، فقد رحل إلى الحجاز وإلى غيرها سواء للحج أو غير ذلك، وإلى الجزائر وإلى تونس وإلى تلمسان وغيرها من البلدان التي شرفت بمقام الشيخ أو بمروره فيها رحمة الله عليه. فالشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه كان رجلا نادرا، هو رحمة الله عليه رجل يعني قل أن تجد له نظيرا ولا شبيها في هذه الأعصر الخوالي، فهو يجري في رسم أهل القرون الأول، هؤلاء العلماء الذين كانوا يتدينون لله عز وجل بعلمهم وبأقوالهم وبأفعالهم رحمة الله عليه، فكان هذا هو دأب الشيخ رحمة الله عليه ولا غرو. فكما قلت الشيخ قد استقى من معين السنة المطهرة الشريفة، فلذا لما كان هذا هو معينه الأول كان الشيخ رحمة الله عليه من الملازمين لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يحب الركون إلى الدنيا ولا إلى زخرفها ولا إلى شهواتها ولا إلى رغباتها رحمة الله عليه. وكما قلت الشيخ يعني في كل حدب وصوب تجد أن للشيخ رحمة الله عليه تلامذة، ما من سقع ولا مصر من الأمصار ولا بلد من البلدان إلا وتجد أن للشيخ في تلك البلاد سواء تلامذة بالمباشرة أو بالمراسلة أو بالاستجازة أو بالسماع أو بالتتلمذ على كتبه وعلى مؤلفاته وعلى كتاباته رحمة الله عليه. قل مصر من الأمصار إلا وفيها تلامذة للشيخ، لذا كان موت الشيخ فاجعة كبرى. الله عز وجل يقول: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كان ابن عباس رحمة الله عليه يقول: هو موت العلماء والفضلاء، موت العلماء هذا ثلمة لا يسد ذلك إلا لا يسد ذلك أصلا إلا أن يأتي أحد على رسم من مات، وقل إلا أن يشاء الله عز وجل ذلك أن تجد للشيخ نظير أو شبيه أو مثيل. فهو كما قلت يجري طريق العنان في ميدان الكمال رحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يبل ثراه وأن يجعل الجنة مأواه رحمة الله عليه. وكذلك مما نعمت به مصر أنه رحمة الله عليه جاء إلى مصر وشرف أرضها بالوطئ رحمة الله عليه. وطئ الشيخ رحمة الله عليه أرض الكنانة أكثر من مرة، ثم بعد ذلك أيضا رحل مرة أخرى للحجاز. وطبعا مشايخ الشيخ كثر، هو كما قلت تلقى عن كثير من الغماريين وعن علان الفاسي وعن ابن عاشور الطاهر ابن عاشور وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليه. كان الشيخ له يعني أثنى عليه كل من عاصره، حتى قال الشيخ عبد الصديق الغماري وصفه بالشيخ النابغة الأديب العلامة المطلع الواعية. وصفه عبد الله بن الصديق بقول: الشريف الجليل الماجد الأصيل الذكي الألمعي النابهة اللوذعي سيدي محمد بو خبزة. وقال أيضا في موضع آخر: إلى الشريف الجليل الماجد الأصيل المطلع الباحث سيدي بو خبزة. وقال الشيخ الزمزمي في رسالة له إلى الشيخ بو خبزة، قال: حضرة الشاب الأديب الذكي الأريب السني السلفي السيد الشريف سيدي محمد المرحوم سيدي إبراهيم بو خبزة. وحلاه الشيخ عبد العزيز بن الصديق لما أهدى له كتابه الجواهر المرصوعة في ترتيب الأحاديث الآلي المصنوعة، فقال ومن خطه أنقل: قال هدية من المؤلف إلى السيد الجليل العالم الفاضل الأستاذ محمد أمين بخبزة. وغيرهم من أهل العلم وصفوه، وحتى الشيخ تقي الدين الهلالي قال إلى الأخ الكريم الصديق العزيز الأستاذ السلفي الأديب السيد محمد أمين بخبزة. فكل أهل عصره من العلماء ومن الفضلاء أثنوا على الشيخ ثناء عاطرا، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان رجلا نابهة نابغة رحمة الله عليه. والشيخ أفنى حياته كما قلنا في البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أفنى حياته في ذلك طبعا تأليفا وبلاغا بلسانه وببنانه وببيانه رحمة الله عليه. أما عن تأليفاته فالشيخ طبعا كان مبرزا جدا في مسائل الشعر، كان له كنانيش ويعني متناثرات من أشعاره في بعض الأوراق وفي الحنايا والزوايا في مكتبته الخاصة. وكذلك مثلا كثير جدا مسائل النثر له، كذلك مثلا كتاب الجنة الخضراء في التعريف بأشبال الزهراء، وكذلك له مجاميع وكنانيش، وله كتاب مثلا جراب الأديب السائح والحاول العظات والنصائح. والشيخ رحمة الله عليه له أيضا كذلك بعض التحقيقات، حقق الشيخ رحمة الله عليه جزءا وجزءا مثلا من كتاب التمهيد للإمام أبي عمر بن عبد البر، طبع هذا في وزارة الأوقاف في بلاد المغرب، وكذلك 40 حديثا مثلا في الرد على القبوريين، وكتاب سراج المريدين كذلك طبع، ومن نسخته أيضا طبع الكتاب، من نسخته المحفوظة المخطوطة في مكتبته الخاص طبع الكتاب كاملا من عدة سنوات بتحقيق الأستاذ التوراتي. وكذلك رسالة مثلا في الدلائل المحررة في تحريم بطلان الصلاة في المقبرة، وطبعا خزانة تطوان والاستدراك على معجم تفسير القرآن العظيم أو الكريم. كذلك بعض الأبحاث كثيرة جدا صراحة، أعمال الشيخ كثيرة كما قلت، أوقف حياته في الذب والبلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كانت حياته كلها عامرة، كانت حياته كلها عامرة بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن. وقد ألف في بعض علم، سواء علم الأدب أو علم اللغة، وكذلك في القراءات أيضا رحمة الله عليه. فكان الشيخ رجلا موسوعيا، لم يكن عالما في فن واحد فقط، لا، بل كان موسوعيا رحمة الله عليه. وقد مرض الشيخ، طبعا يعني الشيخ صراحة حياته حافلة وعامرة رحمة الله عليه. أنا بحاول يعني أسابق الأحداث حتى أستطيع أن أنا أفي على الوفاء بشيء من حق الشيخ علينا، وإلا فلو أن الإنسان أطلق للسانه أو لبنانه أو لبيانه عن الكلام عن شمائله وعن مآثره وعن كراماته وعن اجتهاداته، فلن يفي الإنسان من ذلك الحلقات الكثيرة. والشيخ رحمة الله عليه كانت له كما قلت، كانت له فتاوى كثيرة جدا، كان الناس يقصدون الشيخ في مسائلهم التي تخص أمور دينهم، لأن الناس عادة لا يأتمنون إلا أهل الديانة وأهل الثقة. فكانت للشيخ رحمة الله عليه مساجلات كثيرة جدا وأجوبة كثيرة جدا على كثير من الفتاوى التي كانت تفد إليه رحمة الله عليه. بعد حياة طبعا طويلة جدا، مرض الشيخ في آخر حياته مرضا شديدا، ومات الشيخ رحمة الله عليه بعد حياة عامرة بتعليم الناس أمور دينهم، وفي الذب عن دين الله، وفي الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاستمساك بالسنة ومجافاة البدعة، وفي الاستمساك بالبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان يوم وفاة الشيخ كان يوما عامرا، كان يوما مشهودا، قل أن تشهد بلاد المغرب مثل هذا اليوم، قل أن تشهد بلاد المغرب جنازة مثل هذه الجنازة. يعني خرج الناس من كل الأماكن من كل فج عميق يشيعون ويشهدون جنازة الشيخ، وقد شهد جنازة الشيخ أكثر من 200,000 إنسان، أكثر من 200,000 بني آدم شهدوا جنازة الشيخ بو خبزة رحمة الله عليه. ولا غرو، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه قد قال: بيننا وبينكم شهود الجنائز. فمات الشيخ رحمة الله عليه بعد حياة عامرة، حياة زاخرة، وأسأل الله عز وجل أن يبل ثراه وأن يجعل الجنة مأواه. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل التبتل والندى،
والندى،
طاب المساء إذا اجتمع.
واجتمعنا.